بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد عشنا في الدرس الماضي مع بعض الفوائد والأدلة والآثار المتعلقة بالشرك الأصغر الشرك اللفظي وكنا قد ذكرنا لكم في درس سابق أن الشرك الأصغر منه ما يتعلق بالألفاظ كهذه التي بين يديك ومنه ما يتعلق بالنيات والإرادات كالرياء الداخل في تحسين بعض الأعمال وبعض أنواع إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الأخ يقول بعض الصوفية عندنا يقولون إنا لا نحلف بغير الله لظننا أنه أكمل قدرة من الله، إن كأنه يريد أنهم يحلفون بغير الله لظنهم أنه أكمل قدرة من الله، وإنما الله يمهل ويؤجل والولي يعاقب في الحال. فما الجواب؟ الجواب يقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. فهؤلاء الصوفية من أجهل الناس بعظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة التي تذكر في هذا الباب فيها رد عليهم، ثم أيضا قولهم بأن الولي أكمل قدرة من الله عز وجل هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والولي من الناس وهو فقير إلى الله، والله هو الغني الحميد، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا من الشرك الجلي الأكبر. ونحن إنما ندرس كتاب التوحيد لأجل أن نرد على هؤلاء، نعتقد العقيدة الصحيحة ونرد على هؤلاء المبتلين بالأدلة الواضحة. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله قبل أن ندخل في الباب الآخر أن الحلف بغير الله صادقا أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. فالشيخ مستفيد من هذا تكفير اليمين الغموس. فما هي اليمين الغموس؟ هي التي يحلف عليها صاحبها وهو كاذب ويعلم أنه كاذب ليقتطع بها حق غيره. لأن أثر عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عمر كما قيل، لأن أحلف بالله كاذبا يحلف بالله وهو كاذب وهو يعلم أنه كاذب. أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا من حلف به بالله عز وجل وهو كاذب ويقتطع به حق امرئ مسلم، فهذا هذه يمين الغموس وهي من الكبائر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهي من الكبائر التي تدخل تحت المشيئة. نعم. وأيضا فائدة نسينا أن نذكر مرجع كلام شيخ الإسلام في الباب الذي قبله، في باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقال أبو العباس باب حديث زيد بن خالد الذي فيه إلى آخره، كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 33، قول شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يظن سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. المجلد الثامن صفحة 33. يقول الأخ: ما ذكره المصنف من أن الصحابة استدلوا بالآية على الشرك الأصغر مع أنها نزلت في المشركين الشرك الأكبر، فهل في هذا جواز الاستدلال بالآيات في حق الكفار على المسلمين؟ نعم، الأصل في ذلك الجواز من جهة العموم، ويدل على هذا ما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعلى فاطمة وهما نائمان، فقال: ألا تصليان؟ قال علي: فقلت يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، فمتى بعثنا من الليل صلينا، أو كما قال علي رضي الله عنه. قال علي: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه ويقول: كان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أهل العلم: في هذه أو في هذا الحديث جواز الاستدلال بالآيات التي نزلت في المشركين على بعض المسلمين، ويكون الاستدلال ليس من باب التشويه بهم بكل وجه، وإنما من باب العموم والمشاركة في بعض ما يجمع ذلك المعنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. كما يقول السند رجاله محتج بهم، إلا أنه من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن أبي هريرة، من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن أبي هريرة. محمد بن عجلان حسن الحديث، لكن روايته عن نافع نتكلم فيها، رواية محمد بن عجلان النافع عن أبي هريرة متكلم فيها. فلأجل ذلك قلنا رواية محمد بن عجلان النافع عن أبي هريرة متكلم فيها كما في أبو عفار العقيد والتهذيب التهذيب لحافظ بن حجر. فإذا هذا الحديث من طريق معلق تكلم فيها من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر. نعم محمد بن عجلان عن نافع. نعم فهمت. لكن هذا الحديث أما قوله يعني لو أتينا إلى لو جئنا إلى فقرات هذا الحديث فقوله لا تحلفوا بآبائكم هذا ثابت في الصحيحين النهي عن الحلف بالآباء. وقوله من حلف بالله فليصدق هذا له شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود من حلف بالله فليصدق هذا له شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود برقم 3248 إذن إلى هنا الحديث ثابت بشواهده. وإنما الذي يبقى محتاجا إلى ما يعبده قوله من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الوعيد في حق من لم يرضى بالحلف بالله يحتاج إلى ما يشهد له. نرجع إلى الحكم. ما حكم من حلف له بالله؟ ابن ماجه رحمه الله يقول في كتاب السنن في كتاب الكفارات من سننه الباب الرابع باب من حلف له بالله فليرضى. من حلف له بالله فليرضى. وذكر هذا الحديث وقد علمت ما فيه. وذكر ايضا حديث ابي هريره الذي اخرجه الشيخان عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال راى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال اسرقت؟ قال لا والذي لا اله الا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. الأصل الاقتناع بمن حلف له بالله. الأصل أنه يرضى كما سيأتي إن شاء الله عند شرح الحديث. أما قوله لا تحلفوا بآبائكم فقد جاء النهي عن الحلف بالآباء وجاء النهي عن الحلف بالأمهات وجاء النهي عن الحلف بالأنداد وجاء النهي عن الحلف بالطواغيت. كلها أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء النهي عن الحلف بالأمانة وبالكعبة وهذه أحاديثها أيضا ثابتة. من حلف بالله فليصدق هذا شاهده حديث أبي هريرة. ثم أيضا يدخل في عموم أدلة الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا الواجب أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا إذا كان صادقا، إلا إذا كان صادقا. هذا هو الأصل وهذا هو اللازم. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ذكر السعدي رحمه الله مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أو التفصيل فيه، التفصيل في هذه المسألة. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فمن جهة أن الله سبحانه وتعالى عظيم، وإذا حلف بالعظيم سبحانه وتعالى فإن المعظم لهذا العظيم سبحانه يقبل خبر من حلف له بالله، فهو من تعظيم الله سبحانه. ولا شك أن تعظيم الله عز وجل من التوحيد، وهل التوحيد قائما إلا على ذلك، على تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات، وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن أن يكون له شريك في ملكه، وتنزيهه من الصاحبة والولد إلى غير ذلك من صور التعظيم. يقول السعدي رحمه الله: ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، توجهت اليمين على خصمك، يعني القاضي يقول لخصمك احلف، هذا معنى توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا. قوله معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة مفهومه أن من لم يكن معروفا بالصدق بل عرف بالكذب أو عرف بالخيانة والشر والفجور أنه لا يلزم الرضا بيمينه، وسيأتي هذا من كلامه نصفا. قال: فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لذلك الرجل لما اختفى، كان في حديث وائل بن حجر أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بئر، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا كبينة؟ قال: لا. قال: فلك يمين. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر ولا يبالي بما حلف عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك. قد يقول قائل: هنا قبلت يمين الفاجر، يقال هذا في معرض الخصومات. ثم قول هذا الصحابي في الرجل الآخر إنه فاجر، هذا مما يتحمل عند القضاء مما يقع من الخصام بين المتخاصمين وبين المتشاجرين، وليس هذا بلازم أن يكون كذلك، فقد يكون هذا مما يقع بين المتخاصمين أن هذا يرمي هذا بكذا وهذا يرمي بكذا، فهو مما يتحمل عند القضاء، وإلا فليس له إلا اليمين. لكن إذا كان الرجل فاجرا وقد شهر بذلك فليس بواجب الرضا بيمينه في غير مسائل القضاء، وذلك لحديث سهل بن أبي حصمة الذي في الصحيحين في قتل لما ذهب عبد الله بن شاهد حويصة وبحيصة ابن مسعود. القصة لما قتل عبد الله بن سهل في خيبر فجاء أخوه وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتحلفون وتستحقون بين صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال تبرئكم يهود بيمين 50 منهم. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ الشاهد من هذا أن الشخص إذا كان فاجرا أو كافرا أو مشهورا عليه الكذب فإنه لا يلزم قبول يمينه. قال رحمه الله تعالى قال السعدي وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه لأنه ليس عندك يقين من غير صدقه وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يجب عليك أن ترضى بالحلف بالله. قال وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد. بعض الناس لا يقنع بالحلف بالله عدم القناعة بالحلف بالله تشمل شيئين أن يحلف لك بالله وأنت لا تصدق ولا ترضى وهو ظاهر للصدق وتشمل شيئا آخر أنك تقول له سأحلف بالله يقول لك لا احلف بالطلاق احلف برأس أولادك احلف بشرفك احلف بجاهك. هذا من عدم القناعة بالحلف بالله. فعدم القناعة بالحلف بالله تشمل أمرين. الأمر الأول أن يحلف لك بالله فلا ترضى. الأمر الثاني أنك تبذل لصاحبك تقول له سأحلف لك بالله فيقول لك لا احلف بالحرام والطلاق احلف برأس ولدك احلف بالولي الفلاني. قال فهو داخل في الوعيد لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله لأن الله عز وجل وفي كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وقد قال الله وما أتاكم الرسول فخذوه. وأما قال الشيخ وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما توطن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه لأنه كذاب مشهور وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء هذا كان مشهورا في الجاهلية. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. لم يخلص هذا الوعيد نصا وإنما قد يخذ الحكم من العمومات. قال رحمه الله تعالى باب قولي ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي مصححة. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها من هي أم عائشة أم عائشة من هي ما اسمها أو ما كنيتها أم الرومان قال ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها فقالت قال رأيت كأنني أتيت على نفر من اليهود رأيت في المنام. هذه الرؤيا منامية. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أصبحنا من أخبرت. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ذكر في فتح المجيد أن في بعض الروايات كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أما الحديث الأول في هذا الباب باب قول ما شاء الله وشئت من حيث الحكم قد تقدم في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وهنا فصله للحاجة إليه والورود الأدلة فيه نصا. قوله عن قتيلة هذا اسم امرأة صحابية وهي قتيلة بنت سيفي قتيلة بنت سيفي رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون إلى آخره. الأحاديث في هذا الباب ذكرها العلامة الألباني رحمه الله الصحيحة برقم 136 و 137 و 138 136 وما بعدها ذكر هذه الأحاديث المذكورة هنا وهي مع حديث حذيفة يشهد بعضها لبعض كلها ثابتة. يشهد بعض هذه الأحاديث لبعض وإن كان في بعضها بعض الكلام من جهة الأسانيد إلا أن مجموع هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض. قال أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون والمراد بالشرك هنا الشرك الأصغر اللفظي تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة ما شاء الله وشئت الجمع بالواو بين ما هو في حق من حق الله وما هو في حق المخلوق كهذه الصيغة وتقولون والكعبة حدث بغير الله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يقولوا وربي أن يقول إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت بلفظ ثم التي تفيد الترتيب والتراخي. رواه النسائي وصححه والحديث واضح. قال وله يعني للنسائي أيضا سرد به عن سائر أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. إذا من حديث ابن عباس الذي أيضا روي عن جابر بن عبد الله عند النسائي أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر في العنعنة لكن يشهد له حديث ابن عباس. أقول حديث يعني قوله قول الرجل ما شاء الله وشئت لا يجوز من باب الشرك اللفظي. وإذا أراد الإنسان أن يتخلص من ذلك فله مرتبتان. مرتبة الكمال أن يقول ما شاء الله وحده ومرتبة الجواز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ما شاء الله ثم شاء فلان. يقول صاحب فتح المجيد عند حديث ابن عباس: لا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص، لا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص، يعني أن يقول ما شاء الله وحده، وأبعد عن الشرك، وأبعد عن الشرك من أن يقول ثم شاء فلان، من أن يقول ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح، لأن فيه التصريح بالتوحيد، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال، فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص، فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه الذي أردنا نقله. وإذا قال الإنسان هذا، هناك أيضا مراتب في هذا. لو قال الإنسان في هذه: لولا الله وفلان، يجوز؟ لولا الله وفلان، هذا من قبيل ماذا؟ الشرك اللفظي. فإذا قال لولا الله وحده، هذا من هذا مرتبة الكمال. ولو قال لولا الله ثم فلان، هذا ماذا؟ جائز. لو قال لولا الله ثم ما يسره الله على يدي فلان، لولا الله ثم ما من الله عز وجل به علي من تسخير فلان إلى آخره، فهذا يجمع بين السبب وبين شكر المنعم. أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث بهذا مثلا يقول الفضل لله، يقول مثلا الفضل لله ولفلان، أو يقول الفضل لله ثم لفلان، أو يقول الفضل لله وحده، أو يقول الفضل لله ثم بما ما يسره الله سبحانه وتعالى على يدي فلان، لا شك أن هناك عبارات أجمل من بعض، أن بعض العبارات تكون أحسن من بعض وفيها مزيد من الاعتراف بفضل الله، لأن هذا السبب الذي هو سبب صحيح إنما يسره الله لك فهو المنعم به على الحقيقة. قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتوت على نفر من اليهود يحكي رؤيا له، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، عزير ابن الله، قولهم هذا شرك أكبر أو أصغر؟ هذا كفر أصغر أو أكبر؟ كفر أكبر. من نسب إلى الله الولد فهذا كفره كفرا أكبر. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذا شرك أصغر أم أكبر؟ أصغر من الشرك اللفظي. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، هذا كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكذلك أيضا في: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك في قول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرتم أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، حمد الله وثنى عليه عند إرادته للكلام وللموعظة وللنصيحة وللتوجيه. ثم قال أما بعد، أما بعد يوصى بهذا الفاسد فإن طفيلا، وأما بعد تأتي بعدها الفاء، فإن الفاء تأتي بعدها. ونرى كثيرا من الكتاب ومن المتكلمين يغفلون عن هذا، يتركون الفاء بعد أما بعد، وهذا خطأ، هذا خطأ. أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. في هذا أن مسألة بعض الأمور وإن كانت متعلقة بالشرك الأصغر فإنها نهي عنها متأخرا في وقت متأخر. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا في مثل الحديث من عباس ما شاء الله وحده. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وهذا عجب، يعرفون الشرك الأصغر ويقعون في ماذا؟ في الأكبر. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهم الإنسان إذا كان له هوى. اليهود والنصارى لهم هوى واتبعوا أهواءهم، فهم يتتبعون عثرات المؤمنين ويتتبعون أخطاء المؤمنين، لا ليس من باب النصيحة وإنما من باب الهوى، ويتناسون أخطاءهم وإن كانت أكبر من ذلك. قال الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا فلا تجعلوا لله أندادا. هذا أيضا يدخل في باب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، وأن هذا الشرك اللفظي من جعل الأنداد لله عز وجل، ولكنه من حيث اللفظ بخلاف الشرك الأكبر اتخاذ ند مع الله عز وجل في الاعتقاد وفي ما يتعلق به من مسائل العبادات الأخرى. قال رحمه الله: فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من القائل؟ من الذي قال هذا؟ البريد البصيري، البريد البريد أو البريد، ها؟ طيب، البصيري في بردته، بردة النبيح، وفيها ألفاظ شركية. قال والبيتين بعده، يعني هاتان البيتان مذكورتان. قال الرابع أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، إنه لو كان من الشرك الأكبر لبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى النهي عنها، ولكن هذا مما نهي عنه من باب الشرك اللفظي الذي فيه سوء أدب مع الله عز وجل. قال رحمه الله: الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، إنما تكون من أقسام الوحي إذا كانت من نبي، أما إذا كانت من غير الأنبياء فهي جزء من 46 جزءا من النبوة وليست بوحي، وإنما الوحي رؤيا الأنبياء. جاء عن ابن عباس أن رؤيا الأنبياء وحي، والأثر يدل عليه وفي معناه ما ذكر الله عز وجل في قصة ذبح إبراهيم لولده في سورة الصافات، فإنه قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا قال له ابنه؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. إذن الرؤيا رؤيا الأنبياء أمر من الله عز وجل وهو وحي، وكذلك من أقسام الوحي الذي كان يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا، الرؤيا يوحى إليه في المنام، والأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، هذا في زمن نزول الوحي، أما بعده فليست الرؤيا بملزمة، ولا يجوز إثبات حكم لم يأتي في الكتاب والسنة بالرؤى. يأتي شخص فيقول إنه قد جاءتني رؤيا أن أصوم يوم الثلاثاء من كل شهر، فيقول يا أيها الناس صوموا يوم الثلاثاء من كل شهر، ما هو دليلك؟ يقول جاءتني رؤيا في ذلك وأن أمر الناس بصوم يوم الثلاثاء من كل شهر بكل أسبوع. هذه الرؤيا ما حالها؟ هل يثبت بها حكم؟ لا يثبت بها حكم شرعي، لأن الشيطان قد يتلاعب بالناس في هذا المقام، وكان قد تلاعب بالصوفية ومن جهال وجماعة التبليغ وبأهل ضعاف القلوب من هذا القبيل. إذا هذا يا إخوان، وكذلك أيضا ربما في بعض الأوقات تشتهر رؤى ويكتبونها بالأوراق وتصور بالآلاف وتنشر بين الناس، وأن من كتب هذه الورقة وأعان على نشرها فإنه يسعى له في رزقه ويسعى له في رزقه، ومن تركها أو قطعها أو تهاون فيها فإنه ربما يصيبه مصيبة. هذا من تلاعب الشيطان بالناس من قبيل الرؤى، فالرؤى لا تثبت بها الأحكام، وإنما قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام في زمان نزول الوحي. إذا هذا إخوان في الله فيما يتعلق بهذين البابين، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ باب من سد الدهر بعدها. هذه الأبواب التي نحن فيها الآن بدأت تخف علينا، الوقت يتسع والأبواب تخف، والإعانة من الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.